بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح بلوغ المرام. قال المؤلف الشيخ نور الدين عتر رحمه الله: تطهير الجلد بالدباغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الأديم دباغه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرز. أخرجه أبو داود والنسائي. الإسناد: حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر ورد على سبب سيأتي مخرجا، وهو عند الجماعة إلا ابن ماجة، لكن ليس عند البخاري والنسائي ذكر الدباغ في هذا الحديث، لكنه ذكر فيه عند غيرهما فيلحق به لأنه من زيادة الثقات الحفاظ. هذه إشارة طيبة جدا، يمكن عندها أن نتناول مسألة زيادة الثقات وتحريرها كما يشير إليها أئمة الحديث. فتقدر تلخص كده مصطفى زيادة الثقة؟ زيادة الثقة. مسألة مقبولة مطلقة هذه قال بها بعض العلماء، لكن فيها يعني تحرير، عليها مؤاخذة. طيب، تمام. زيادة الثقة بنتكلم عن ثقة يعني ليس ضعيفة، لو كانت زيادة الضعيف في مقابل الحفاظ الثقات ما كنا نلتفت إليه، أما وأنها زيادة ثقة حافظ على ثقة حافظ آخر أو على مجموعة من الحفاظ، فالعلماء بيفصلوا في هذه المسألة. المسألة إن كانت هذه الزيادة منافية، إن كانت هذه الزيادة منافية لما يرويه غيره، فهنا نلجأ إلى الترجيح بينه وبين غيره، ننظر صاحب الزيادة هل خالف من هو أوثق منه، فإن كان نرد حديثه، نرد زيادته، وإن كان خالف من هم أرجح منه عددا، يعني يمكن أن يخالف ثقة مثله لكن يكون في مقابله اثنين أو ثلاثة من الثقات، فيش واحد منهم أوثق منه لكنهم بالعدد أثقل منه، تمام؟ يبقى إما أنه ثقة مثلا على درجة 80% يقابله ثقة آخر واحد على درجة 90%، خلاص يبقى إذن هذا المخالف 90% يقبل ويرجح، تمام؟ وإن كان المقابل له 80 لكن 2-3 على درجة 80% من الضبط والإتقان، لا، في الحالة ديت يرجحون عددا. يبقى زيادة الثقة إن كانت منافية لمن هو أرجح منه في الصفة لأنه أوثق منه، أو في العدد لأن في مقابله عدد من الثقات، في هذه الحالة ترد وتسمى حينئذ شاذة. وزيادة ورواية الأوثق أو رواية الأرجح تسمى محفوظة. وأما إن كانت الزيادة ليست منافية في هذه الحالة نقبلها، وهي دي زي ما أنت قلت مصطفى كده بمثابة الحديث الذي انفرد به ثقة الحديث، هل شرط في الحديث أن يرويه اثنان؟ لا، ليس بشرط، ليس بشرط في الحديث، العزة ليست شرطا في الحديث، إن لابد يرويه اثنين، ما هي الشهادة، تمام؟ فيبقى زيادة الثقة مقبولة إن لم تنافي، فإن نافت نرجع إلى الترجيح بين من يزيدها ومن لا يزيدها، تمام؟ قال: وأما حديث سلمة ابن المحبق زكاة الأديم دباغه، ففي سنده عندهم جون ابن قتادة، لم يوثقه غير ابن حبان، لم يوثقه غير ابن حبان، فهو من ناحية التعديل توثيقه لم يؤثر إلا عن ابن حبان، وتوثيق ابن حبان كما قلنا وتوثيق إيه؟ ها؟ فيه كلام كثير لأهل العلم، أغلبهم يعني على إن هو يوثق المجاهيل. قال: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ويشهد له حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان وغيره. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها: لو أخذتم إهابها، فيرويه أيضا الإمام أحمد وغيره، وصححه ابن حبان، وفي سنده عبد الله ابن مالك ابن حذافة، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. عن أمه العالية بنت سبيع تابعية، وثقها العجلي. والحديث يتقوى بما له من طرق، وأصله في الصحاح من حديث ابن عباس كما سيأتي. وحديث تطهير الدباغ للجلد متواتر، ورد فيه 15 حديثا. حديث تطهير الدباغ للجلد متواتر، ما المقصود بهذه الكلمة؟ لا لا، أقصد تعريف المتواتر، أنا أقصد يعني على ما يتكلم هنا الآن، هل هو يتكلم عن حديث بعينه، ولا يتكلم عن هذا المعنى الذي تردد في هذه الأحاديث؟ هل حديث بعينه هو المتواتر، ولا بيتكلم عن معنى؟ بيتكلم عن المعنى. يبقى المتواتر هنا أن الجلد يطهره الدباغ، أن الجلد يطهره الدباغ، وده إشارة إلى أن فيه تواتر معنوي، يعني ليس تواتر اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو تواتر المعنى. اتفقت هذه الأحاديث 15 على نفس المعنى، وأكدت أن الدباغ يطهر الإيه؟ يطهر الجلد. سبب ورود الحديث. حديث ابن عباس ورد في شاة تصدق بها على مولاة للسيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ففي عندنا هنا أطراف، ابن عباس يروي هذا الحديث، والشاة هي ملك لمولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المولاة مقصود بها إيه؟ أمه، أمه كانت لميمونة رضي الله عنها. طيب، هي الأمه تملك؟ ها؟ لا، الأمه لا تملك، يعني مقصود هنا إنها يعني كانت أمه، كانت أمه، تمام؟ تمام، نعم. تصدق بها على مولاة للسيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فماتت الشاة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وسبب حديث سلمة أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب من قربة صنعت من جلد ميتة، فقيل له ذلك فذكره، تمام؟ يبقى هذا الحديث من الأحاديث الواردة على إيه؟ على سبب. الغريب الإهاب بوزن كتاب. الإهاب ها بوزن إيه؟ كتاب. قال الجلد أو ما لم يدبغ. الجلد الإهاب يعني الجلد أو الجلد قبل الدبغ. وقال النضر ابن شميل وهو من الأئمة في اللغة وغريب الحديث ومن أول المصنفين فيه، إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، يعني يسمى بما آل إليه، بما صار وتحول إليه، إنما يقال له إهاب يعني قبل الإيه؟ قبل الدبغ. وفي الصحاح الجوهري الإهاب الجلد ما لم يدبغ، وهذا يؤيد قول النضر، ده مثل كلام النضر ابن شميل رحمه الله والجوهرية. زكاة الأديم دباغه. الزكاة الذبح، الزكاة معناها الإيه؟ الذبح، الزكاة بالذال، والمراد به تطهير الأديم أي جلد الميت. شبه الدباغ بالزكاة للإعلام بأنه يطهر جلد الميت، كما تطهر التذكية أي الذبح لحم الشاة وتحل أكلها. فأنا عندي الآن جلد ولحم، الدباغ يفعل في الجلد ما تفعله التذكية في اللحم. ماذا تفعل التذكية في اللحم؟ تحل أكله. كذلك الدباغ يفعل في الجلد ماذا؟ يحل الانتفاع به، يحل الانتفاع به. تمام. القرض ورق شجر السلم يدبغ به، وقيل قشر البلوط، يعني نوع من أنواع النباتات يستعمل في مسألة الإيه؟ الدباغ. الاستنباط، أولا تدل الأحاديث على طهارة أديم الميتة بالدباغ، طهارة أديم الميتة بالدباغ، يبقى هذه الأحاديث متفقة على معنى هو أن الجلد إذا دبغ يطهر، جلد الميتة إذا دبغ يطهر. طب جلد المزكاة، ها لا، جلد المزكاة طاهر ليس بنجس، تمام، بالإجماع طاهر، دبغ أو لم يدبغ هو طاهر، تمام، نعم، يعني أحلته الزكاة، التذكية أحلته أيضا، تمام، نعم. إنما الكلام هنا عن جلد الميتة، جلد الميتة هو الذي كان طاهرا حال الحياة، فلما ماتت الشاة أو ما هو مثلها حلته النجاسة، هذه النجاسة ترتفع بالإيه؟ ترتفع بالدباغ. قال وهو نص في الشاة لأنه سيق من أجلها، نص يعني إيه؟ يعني جلي لا يختلف فيه أن الشاة جلدها يطهر بالدباغ، لأن الكلام ورد في إيه؟ في الشاة بعينه. قال ويدل بظاهره على العموم في جلد كل ميتة، يعني كل ميتة يستدل لها بهذا الحديث أن جلدها أيضا يطهر بالإيه؟ بالدباغ. لماذا؟ قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، وقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعم كل ميتة، يعم كل ميتة ويشمل كل إهاب، كما أن حديث سلمة ظاهر في العموم. حديث سلمة اللي هو بيقول إيه؟ ها؟ آه، اللي هو بيقول زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم يعني زكاة الجلد دباغه، وهذا عام في كل إيه؟ جلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني كل إهاب يدبغ يطهر، تمام؟ نعم. قال وقد كثرت الأقوال في هذه المسألة وتشعبت حتى بلغت 8 مذاهب نسوق إليك أهمها فيما يأتي. ذهب أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما إلى أنه يطهر الدماغ جلد جميع الميتات على التعميم ظاهرا وباطنا. يبقى الدماغ يطهر جلد جميع الميتات على التعميم، يطهرها ظاهرا وباطنا. لأن أحاديث التطهير بالدباغ عامة لجلود الميتات ومطلقة في إثبات الطهارة للجلد المدبوغ، فتدل على طهارته ظاهرا وباطنا. ظاهرا وإيه؟ وباطنا. إيه معنى الظاهر والباطن في الجلد؟ ها؟ الظاهر والباطن في الجلد، الظاهر ما هو والباطن ما هو؟ الظاهر اللي هو ما لاقى الدابغ، اللي هو بنضع فوقه مباشرة الأشياء اللي هي إيه؟ بنستعملها في الدباغ، الأدوية اللي بنستعملها في دبغ الجلد. طيب والباطن مش الجهة الأخرى، لا، الطبقات الداخلية، الطبقات الداخلية، هذا هو المقصود بكلمة الباطن، اللي هي الجلد بيبقى شرائح طبقات، تمام؟ ووافقهما جماعة من العلماء، لكن الحنفية استثنوا جلد الخنزير. يبقى أبو حنيفة والشافعي ومعهم جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الدباغ يطهر جلد جميع الميتات، والحنفية استثنوا جلد الخنزير، وزاد الشافعية عليه الكلب. يبقى الشافعية بيقولوا عدا الكلب والخنزير، والأحناف بيقولوا عدا الخنزير، وعللوا ذلك بنجاسة عين الخنزير، هو نجس العين، لقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. تمام؟ ما معنى نجس العين؟ يعني عينه نجسة وليست متنجسة، وإنما أنت لو عندنا عين نجسة لا يمكن تطهيرها، أما العين الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة نستطيع نطهرها، مثل مثلا الروسة، الروسة التي تنزل من الحمار أو البهائم مثلا، روسة الحمار هل يصح تطهيرها؟ لا، هي أصلا نجسة العين، تمام؟ لا تطهر أبدا. الغائط هل يطهر؟ لا، لا يطهر، تمام؟ الخارج من الإنسان لا يطهر لأنه هو نجس العين، تمام؟ أما أي شيء في الدنيا طاهر وتحل عليه النجاسة يبقى اسمه متنجس، في هذه الحالة يصح إيه؟ تطهيره. فالخنزير نجس العين لا يصح تطهيره بحال. وقال الشافعية الكلب كالخنزير فيأخذ حكمه، الكلب مثل الخنزير. وهؤلاء قد عملوا بظاهر الأحاديث واستثنوا ما دل الدليل على أنه لا يطهر حسب ما ظهر لكل مذهب، تمام؟ يبقى الأحناف والشافعية عملوا بظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب، واستثنوا الخنزير لما يدل عليه من دليل، أو الخنزير والكلب عند الشافعية للقياس على الخنزير في الكلب، تمام؟ وذهب مالك في المشهور في مذهبه، والإمام أحمد، وهو مذهب الهادوية، وهم أتباع الهادي من فقهاء آل البيت رضي الله عنهم، خلاف تلك المذاهب، ذهبوا خلاف تلك الإيه؟ المذاهب، مذهب الهادوية ومذهب في اليمن في فترة من الفترات كان المذهب الرسمي، ولذلك مثلا نجد فقهاء اليمن المتأخرين ينقلون عنه ويحاورونه، مثل مثلا الشوكاني والصنعاني وهكذا، تمام؟ ماذا قال هؤلاء المشهور في مذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب الهادوي؟ ماذا قالوا؟ فقالوا: لا يطهر، لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة، لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميت، سواء في ذلك ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه. فلا يطهر الدباغ جلد شيء منها إذا ماتت أبدا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. يبقى هما بيقولوا إن الميتة نجسة، ومعنى إنها نجسة يعني لا ينتفع منها بشيء، لا بجلد ولا بغير ذلك، وإن لو حتى أخذنا الجلد وطهرناه بواسطة الدباغ كما تقول المذاهب الأولى فإن هذا لا يفيد الجلد طهارة. واستدلوا بهذا الحديث ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا إيه ولا عصب. طيب، بماذا أجابوا عن أحاديث الباب؟ وأجابوا عن أحاديث تطهير الدباغ لجلود الميتة بأنها منسوخة. ها، والإشارة في هذا الحديث بكلمة قبل موته، يبقى كأن الأحاديث السابقة كلها كانت في أول الإسلام، وهذا الحديث قاض عليها لأنه في آخر الإيه؟ الإسلام، والآخر ينسخ الإيه؟ الأول. تمام؟ قالوا منسوخة لأن حديث ابن عكيم كان في آخر الأمر، وده دليل أتى بحكم متأخر ونسخ حديثا أو نسخ دليلا أتى بحكم متقدم. يبقى بالضبط هذه هي عملية النسخ. ففي رواية الإمام أحمد وأبي داود قبل موته بشهر، وفي رواية بشهر أو شهرين. قال الشيخ: ولا يخفى أن دعوى النسخ هذه تتوقف على شروط، منها واحد ألا يمكن الجمع بين النصين المتعارضين، اثنين ألا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لتساويهما في القوة، ثلاثة أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ. يعني يقول لا نأخذ بالنسخ إلا إذا إيه؟ أول شيء تعذر الجمع، وتاني شيء ها لم يمكن الترجيح، والتالتة نلجأ إلى الإيه؟ إلى النسخ. ودول ثلاث عمليات، وفي عملية رابعة دايما بين الأدلة المتعارضة نفعل هذا. أول شيء نجمع بين الأدلة، لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، الجمع بين الحديثين فيه العمل بكلا الحديثين والعمل بحديث منهما ليس بأولى من العمل بالحديث الآخر، فلذلك نلجأ أولا إلى الجمع. طيب، ثانية نلجأ إلى عملية الإيه؟ عمليات الترجيح، إذا لم يمكن الجمع نرجح. نرجح بإيه؟ بقوة كل واحد من الأدلة، هل هذا أقوى من هذا؟ طيب، إذا كان كل واحد منهم كفء للثاني، إذا كان كل منهما كفءا للثاني ومفيش تساووا في القوة، طب نشوف مسألة النسخ، هل واحد منهم منسوخ؟ إن كان واحد منهم منسوخ بمعنى إن التاريخ يبين هذا، واحد متقدم والتاني متأخر، ناخد بالمتأخر مباشرة وننسخ المتقدم. طيب، وإلا نتوقف حتى يظهر لنا دليل. الرابعة نتوقف. قال: فإذا عدم شرط من هذه الشروط لم يصح القول بالنسخ. ونحن بالنظر والتأمل في هذه المسألة نجد اختلال هذه الشروط، يعني هذه الشروط عند التأمل فيها نجد إن المسألة لا يمكن أن نقول فيها بالإيه؟ بالنسخ. بيان ذلك: واحد أن حديث عبد الله بن عكيم طعن فيه بالضعف، إحنا معانا أحاديث هناك في الباب صحيحة، بل قلنا إنها متواترة معنا. تمام؟ أما هذا الحديث فقد طعن فيه بالضعف لأمور، منها أنه مضطرب في سنده ومتنه، ومنها أنه معلم بالانقطاع، لأنه يرويه ابن أبي ليلى وهو لم يسمع من ابن عكيم. يبقى فيه كم علة؟ ها؟ فيه 3 علل. العلة الأولى الاضطراب في السند، والعلة الثانية الاضطراب في المتن، والعلة الثالثة الانقطاع. يبقى فيه 3 علل. طيب، إذا كانت الأحاديث الأولى متواترة، فهل يمكن معارضتها بهذا الحديث الضعيف؟ هذه واحد. قال 2، أن الحديث لو افترضنا اندفاع الطعن عنه، لو سلمنا بأن هذا الحديث صحيح، هل يقوى على معارضة حديث الدباغ؟ قال لا، فإنه لا يقوى على معارضة حديث الدباغ. لماذا؟ لأن حديث الدباغ من أصح الأحاديث، فقد اتفق عليه الشيخان، وورد في المسألة 15 حديثا كما ذكرنا، فليس الناسخ مساويا للمنسوخ، بل هو أضعف منه، فلا يقوى على نسخه. لا يقوى على إيه؟ على نسخه. يعني ممكن تكون النتيجة تحتاج لتعديل، فليس الناسخ مساويا للمنسوخ، بل هو أضعف منه، فلا يقوى على نسخه. نقول لا، فليس المعارض بأقوى من هذه الأحاديث، فلا يقوى على معارضته. هو أولا لا يقوى على المعارضة، مسألة النسخ دي في الآخر خالص. تمام. 3، أن التوفيق ممكن، للنقطة الأولى بقى، يمكن الجمع بين الأحاديث، أن التوفيق ممكن بين الحديثين، بأن نحمل حديث ابن عكيم على ما قبل الدباغ، على ما قبل الدباغ. يدل على ذلك أن حديث ابن عكيم لفظه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب. ما معنى بإهاب؟ سبق وشرحنا كلام النضر بن شميل وكلام الجوهري في الصحاح، الاثنين بيقولوا إن في الإيه؟ الإهاب معناه إيه؟ قبل الدبغ، والإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ كما سبق شرحه. تمام؟ وده اللي يخلينا كده نفهم لماذا الدكتور أكد عليها في البداية، لماذا أكد عليها في بداية الإيه؟ في بداية الكلام. قال وجلد الميتة قبل أن يدبغ ليس طاهرا إجماع، خلاص يبقى لا يحل أن ننتفع به. طب وبعد الدباغ هل يسمى إهاب؟ لا، إنما يطلق عليه اسم آخر. قال وأما بعد الدباغ فلا يسمى إهابة، بل يطلق عليه اسم آخر، فلا يكون داخلا تحت النهي، فلا يكون نجسا. يبقى هنا هنخلص إلى أن هذا الحديث ضعيف، وإذا سلمنا بأنه صحيح فهو أقل في درجة الصحة فلا يعارض، وإذا سلمنا بأنه معارض يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة، فيحمل هذا الحديث على الانتفاع بالجلد قبل دبغه بدليل كلمة إهاب. تمام. ويحمل تحمل أحاديث الباب على الانتفاع به بعد دبغه. تمام. قال وهذا طريق حسن جدا في التوفيق بين الأدلة، ووجهه ظاهر من حيث اللغة، فيكون جلد الميتة نجسا قبل دبغه عملا بحديث ابن عكيم، وطاهرا بعد الدبغ عملا بالأحاديث الأخرى. وبهذا نرى أنه لم يتم استيفاء شروط النسخ، فالقول به ضعيف جدا، ولا مساغ له، ولا دليل ينهض لأصحابه. وتبينت قوة مذهبي الحنفية والشافعية لعملهم بالأحاديث وعمومها، مع مراعاة أدلة الاستثناء التي تثبت عندهم، كما تستطيع معرفة الجواب عن المذاهب الأخرى بما أوردناه هنا. ثانيا، ذكر حديث ميمونة الماء والقرض مطهرين لجلد الميت، فقال العلماء يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه كالشف والقرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. واختلفوا في بعض الأشياء كالرماد والملح والتراب وكذلك الشمس. والذي نراه فيما استعمل قديما وما اكتشف جديدا للدباغ أنه ما دام طاهرا محققا لتجفيف الجلد وتطيبه، ومنع الفساد عنه يجوز الدباغ به، وما لا يحقق ذلك لا يجوز. يعني أريد أن يقول إني لا نتوقف عند مادة معينة أو عند دواء معين من نبت أو غيره، وإنما كل ما يحقق جفاف الجلد وأطيبية الجلد في يبقى دباغ، تمام؟ لكن يشار هنا لمسألتين. المسألة الأولى أنه لا يشترط أن تكون هذه الأدوية طاهرة، لا يشترط أن تكون هذه الأدوية طاهرة حتى ولو كانت دواء نجسة، يعني هو زرق الطيور اللي هو الراوس يعني بالنسبة للحمام يستعمل كذلك لمسألة الإيه؟ مسألة التطهير، وليس فيه مشكلة. وبعد ما يجف الجلد يبقى زي الثوب النجس المتنجس يعني، يغسل فيطهر مفيش مشكلة. يبقى يجوز استعمال الدواء النجس الذي ينشف فضلات الجلد ويطيبه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو الضابط الذي به نعرف إن كان هذا الدواء صالح للدباغ أو غير صالح للدباغ، هو أن يوصل الجلد إلى مرحلة الجفاف والأطيبية. طبعا نعرفها إزاي؟ ننقعه في الماء، ها، وبعدين نخرجه، يعني نغسله بالماء ونخرجه. إن عادت إليه العفونة فلا شك إن هذا إيه؟ هذا لم يدبغ، وإن لم تعد إليه العفونة لا يدبغ. بس مش معناها بقى إن إحنا نسيبه يوم واثنين وثلاثة، لا، يعني فترة قليلة يعني فيما اعتاده الناس، تمام؟ نعم، هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.